من كبار علماء الأزهر الشريف.
الأول لما كنت بلاقي حاجة مش عارفها وأنا بقرأ القرآن،
يا إخوتي هيا نجدد صالح النية، فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان قد فاتني في لقاء الأسبوع الماضي يوم الاثنين أن أنبه حضراتكم إلى أننا سوف نتحدث في لقائنا الليلة حول مناسك الحج والعمرة مع دخول شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، ومع بدء استعداد الحجيج للسفر بالطائرات والبواخر والبر. فاتني أن أنبه إلى هذا، ولذلك أحب في بداية هذا اللقاء أن أذكره، حتى إذا كان لواحد من حضراتكم يعني أحد الأقرباء أو المعارف ممن يحبون أن يستمعوا إلى هذا الموضوع أن ينبهه، لعله يلحق بما سنقوله في هذه الليلة إن شاء الله. والحقيقة أن الدافع وراء أني أتكلم في هذا الموضوع، بالرغم من أني متأكد أن قناة الناس وسائر القنوات المهتمة بشعائر الإسلام سوف تتناول هذه المناسك وسوف تفرد لها وقتا وسوف تجعلها في سلسلة، ولكن الدافع وراء هذا أمرين في منتهى الأهمية. الأمر الأول أن الحج فريضة في العمر مرة واحدة، يعني مرة واحدة يكون فريضة، بعد ذلك فالإنسان إذا كرر فحسن وطيب ومندوب وجميل وكريم إن شاء الله. لكن كثيرا جدا من المسلمين لا يحج إلا مرة واحدة فقط، وبسبب هذا أصبح كثير من المسلمين يواجه المناسك لأول مرة. يعني أكثر الحجاج لما بيروحوا يواجهون المناسك لأول مرة. وقد لاحظت بالرغم من كثرة الشرح والتبيين من كثير من الأساتذة الفضلاء، إنما لاحظت سبحان الله أن هناك أمورا تظل مبهمة وغامضة وغير واضحة في المناسك، لدرجة أننا كنا نفاجأ بأسئلة من الحجيج عن بعض الأمور الواضحة، كنا نستغرب جدا لكثرة ما تم إيضاحها وبيانها، لكن واضح أن طريقة الشرح ربما الناس لا تأخذها بنفس الطريقة التي قيلت بها. وتعرضت لتجارب خاصة بهذا الأمر، لذلك أحببت أن يكون حديثي إليكم حديثا واضحا بقدر المستطاع حول تبيين هذه النقاط، حتى تكون واضحة حتى لمن يذهب لأول مرة وليس له سابق عهد بهذه الفريضة وهذه المناسك وهذه العبادة. والأمر الثاني أننا تعودنا أن يكون شرح هذه المناسك قريبا جدا من السفر، والحقيقة دي ملاحظة مهمة، أنه في معظم السنوات أرى أن الإذاعات الإسلامية وأن التلفزيونات الإسلامية تتناول مناسك الحج بالشرح قريبا جدا من سفر الناس، سواء الحجاج الذين يخرجون مبكرين أو حتى الذين يخرجون يعني بسبب طول الطريق لأنهم سيسلكون البر أو السفن أبكر من حجاج الطائرات. طبعا في الوقت البسيط الذي يسبق سفر الناس إلى الحج يكون الحجاج مشغولين عادة جدا بالذهاب إلى الشركة التي سيحجون معها، وبالتأشيرات وبتذاكر الطيران وبشراء الملابس وبتجهيز الحقائب، فتختلط عندهم يعني ليس عندهم بنسميها خاطر خالي خاطر متسع ليسمعوا بتؤدة. ولذلك الحقيقة أوصي دائما بأن يستمع الحجيج مبكرا وأن يدرس مبكرا وأن يسأل مبكرا. بل لقد لاحظت أن معظم الشركات وحملات الحج التي تخرج تعقد للحجاج اجتماعا لشرح المناسك يكون قبل السفر مثلا بيومين أو ثلاث، لأنهم يريدون أن يوزعوا عليهم الجوازات وتذاكر السفر وتعليمات السفر، وهذا لا يكون جاهزا إلا في الأوقات الأخيرة فيتأخر الاجتماع، فيأتي ذلك عادة على حساب شرح المناسك بالصورة المنبسطة الواضحة الكافية. لذلك أحببت من أجل هذين السببين أن أتحدث معكم الآن حول شرح مناسك الحج بالطريقة المبسطة بقدر المستطاع التي تصل إلى الوجدان ويفهمها العقل ببساطة إن شاء الله. لذلك أرجو، وقد قصرت الحقيقة، غفلت، أنا لم أتذكر في تنبيه الإخوة من الأسبوع الماضي حتى ينبهوا الآخرين، لذلك أرجو الآن لو كان لأحدكم قريب أو صاحب أو جار أو حد ممن يرى أنه سوف يخرج للحج هذا العام أن ينبهه لعله يلحق بنا في هذه الدقائق التي سنتناول فيها هذا الشرح لمناسك الحج والعمرة. أيها الإخوة، ونحن في واقع الأمر أيضا مناسك الحج والعمرة الحقيقة أنها يعني أنا دايما أقول أنه الكلام لابد أن يكون في قسمين، قسم اللي هو شرح المناسك والأحكام، والقسم الثاني هو ما وراء الحج ومناسك الحج من معاني. لأن كثيرا جدا من المسلمين يذهب إلى هناك وهو لا يفهم ما هذه الجمرات، ما هو هذا المقام، ما هو هذا الحجر، ما هي هذه المسافة التي نقطعها، لماذا في هذا المكان بالذات نحرم قبل أن ندخل إلى المكان. فهم يلتزمون الأحكام الظاهرة ولكنهم يغفلون عن المعاني الكامنة. وسبحان الله، القلوب تتحرك بالمعاني الكامنة حركة كبيرة، فيحرم من هذه الحركة، حركة القلب وانفعاله وإيمانياته، يحرم منها من لا يدرك أسرار المناسك ومن لا يعرف ما وراءها من فضل الله عز وجل ومن الصالحات ومن الخفايا. لذلك أحب أن يكون لقائي بكم الليلة وفي الأسبوع القادم أيضا استثناء يعني من مسيرتنا ومن حديثنا المتسلسل أو شيء من هذا القبيل، أن يكون حول مناسك الحج والعمرة. اليوم حول المناسك الظاهرة، حول أحكام المناسك، حول القواعد التي يسير عليها الحاج وهو يحج أو يعتمر أو يزور المدينة المنورة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن أخصص الأسبوع القادم إذا وفقنا الله وفرغنا اليوم من الأحكام للحديث حول روحانيات الحج، حول الأسرار الكامنة وراء المناسك، حول الخفايا التي لا يعلمها كثير من المسلمين والتي من أجلها شرع الطواف بهذه الكيفية، شرع السعي بهذه الكيفية، شرع الرمي بهذه الكيفية، طبعا على حسب ما أدركه تدبر العلماء الذين يفقهون عن الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن سنجتهد أن يكون حديثنا الليلة عن هذه الأحكام حتى يلحق بنا من تنبهونه للمرة الثالثة. أقول لكم إذا كان عندكم من سيخرج للحج فإنه يمكن أن ينبه ليلحق بنا في هذه العجالة، وفي الأسبوع القادم نتكلم عن أسرار المناسك إن شاء الله عز وجل. والحج أيها الإخوة فريضة مبنية على إخلاص الوحدانية لله عز وجل. الحج مبني على إخلاص الوحدانية لله، لدرجة أن الحج عندما فرض لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مباشرة، وإنما قبل أن يحج أرسل من يحرم أن يقترب من مكة مشرك، وأرسل من يحرم من يقترب من أن يقترب من مكة طائف بدون الثياب الشرعية، طائف عريان، لأن الكفار في الجاهلية كانوا يطوفون، بعضهم يطوف عرايا تماما بالكعبة ولا ينكرون ذلك، وأنتم تعرفون أن المجتمع المكي كانت فيه درجة كبيرة من الإباحية، سواء للإماء من صاحبات الرايات الحمر أو من الشباب، كان الأب لا ينكر على ابنه أن يزور صاحبات الرايات الحمر ويقضي معهن الليالي الحمراء كما نسميها، وأن الأجانب وما إلى ذلك. فالإسلام حطم الأصنام حول الكعبة، منع التلبية لأنه كانوا بيلبوا بطريقة أيضا فيها شرك. يعني أنتم تحفظون لعل الأساتذة الفضلاء ذكروا هذا كثيرا، أنه كانوا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني يقولون إن لله شركاء وإن كان الله أعلى منه. فالإسلام حضر كذا، حضر الأصنام، حضر التلبية الشركية، حضر الطواف عراة، حضر وجود المشركين مطلقا في مكة، حضر كل هذه الأمور حتى تخلص مكة المكرمة لهذا الحج بوحدانية الله عز وجل. وحينئذ حج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يحج إلا حجة واحدة فقط، هي اسمها حجة الوداع، لأنها وداع عمره، مش حجة الوداع يعني حج مرتين ثلاثة وحجة الوداع دي الحجة الأخيرة، لا، حجة الوداع لأنه توفي بعد هذه الحجة بحوالي 3 أشهر فقط من ذي الحجة، من محرم صفر ربيع، في الشهر الثالث توفي صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول، اللي هو يوم مولده ويوم هجرته ويوم، وانتوا عارفين الهجرة في ربيع الاول، يعني ليست في المحرم، ده محرم بدء السنة الهجرية، لكن الهجرة في ربيع، الميلاد في ربيع، الوفاة في ربيع، البعثة في ربيع. الناس يعرفون ان البعثة في رمضان لما نزل الوحي بإقرأ في الغار، وانها ليلة القدر، وهذا صحيح، ولكن قبل نزولها بستة اشهر النبي عليه الصلاة والسلام قال انما بدأت بالوحي، أول ما بدأت به الوحي كانت الرؤيا الصالحة 6 أشهر قبل نزول جبريل عليه في الغار، فكان بدء، فالحقيقة شهر ربيع الأول له أسراره نتحدث عنها في مضانها وفي وقتها إن شاء الله. ولكن الذي يهمني أن أقوله إن الحج مبني على الوحدانية الكاملة الصافية الخالصة لله رب العالمين لا شريك له، لا تعرف ندا، لدرجة ان الصحابة لما كانوا بيخرجوا بالتلبية من فرحتهم بالتلبية كانوا يلبون بصيغ كثيرة، فيقولون مثلا لبيك اللهم لبيك الصيغة المشهورة، ويقولون ما هو معها لبيك وسعديك، لبيك والرغباء اليك، والعمل لبيك لبيك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان سكت ولم يمنعهم، فهي سنة يعني ليس ممنوعا، سمع الصحابة ولم يمنعه، إنما هو نفسه صلى الله عليه وسلم اقتصر على صيغة واحدة من التلبية، هي قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولم ينطق بأي صيغة تلبية غير هذه الصيغة، لأن فيها إعلان تخليص العقيدة، وأن التلبية والتلبية يعني الاستجابة هي لله رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديكم عبر هذا الطريق يا رب العالمين إلى رحمة الله، وأن لا يحرم أحدا من المسلمين أن يحج بيت الله الحرام، يعني إما بنية صادقة وإما بعمل معنية، وأسأل الله القبول يا رب العالمين. وأيضا للمرة الرابعة أنبه حضراتكم أن إذا كان لواحد من حضراتكم صديق أو قريب أو جار أو ما إلى ذلك، فيعني لأني قصرت في التنبيه أرجو أن يتصل به حتى يلحق بكلامنا الليلة، لأني سأذكر مناسك الحج على نحو مختصر بقدر المستطاع، ولكن وليس كاملا، وإنما أريد أن أوضح أمورا هامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، الحج أمر لا بد أن تسبقه، تسبق الحج مسائل هامة جدا، يعني مش أنا لما أروح، ده أنا لابد من هنا أن يسبقه، من بلدي من بيتي أن يسبق الحج أمور في منتهى الأهمية. والله عز وجل في هذا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالإنسان الذي يريد أن يحج لا ينتظر أنه سيذهب وهو الذنوب عنده كما هي والمعاصي كما هي والمخالفات كما هي وبعدين يروح يطوف ويسعى ويشرب من زمزم فيعود خلقا جديدا ويكون طاهرا ناصعا للطاعة والعبادة. لا، هو يخرج من ذنوبه لكن لكي يعود طاهرا عابدا نقيا صادقا مقبلا على الله لابد أن يتجهز من هنا وأن يتهيأ من هنا وأن يبدأ تدربه من هنا، يبدأ يوقف لسانه عن فحش القول عن ذكر الناس، يطهر قلبه، يرد للناس أماناتها، يتخلص مما عليه من التبعات. تبعات يعني إيه؟ ظلم ده، شتم ده، أخذ مال ده، يرد التبعات، يرد الحقوق، يتنازل عن يعني الخصومات، يحاول أن يصلح ما بينه وبين الناس. لأنه من ذهب إلى الحج متحملا بأدران الخصام، متحملا بأدران وأدران يعني أقذار، بأقذار الشحناء بينه وبين غيره، أو بأن عليه حقا للناس لم يرده لهم، هذا الإنسان يذهب ودائما يشعر بغصة، يشعر بشيء في صدره كأنه يؤرق عليه طهورية المناسك وطهورية الحج. لذلك من يريد فعلا أن يذهب إلى الحج لابد أن يتطهر من هنا، أن يبدأ بالتطهر من هنا من الحقوق والخصومات والتقصير في الحقوق، وأن يرد للناس مظالمهم، وأن يطلب العفو ممن ظلمهم، وأن ينخلع من ذنوبه. ولاحظوا يا إخوة أن هناك ذنوبا وإن كانت ذنوبا بسيطة، يعني إيه بسيطة؟ يعني ذنب من اللمم، شيء بسيط، إنما بسبب عدم استغفار الإنسان منه بيموت الذنب معاه. يعني هو ما قررش يتوب، هو لم يقرر أن يتوب، ده هو قرر أن هذا الذنب لن يتوقف، هو قرر أن هذا الذنب لن ينقطع، هو قرر أن أنا مش قادر أن أترك هذا الذنب، فتجد الذنب ملتصق به وهو لم يطلب أن يتوب منه أصلا حتى يتوب الله عليه. ويعني أضرب أمثلة كثيرة، كل واحد عارف نفسه، هناك مثلا من يستسهل كذا ويستسهل كذا من الذنوب والمعاصي ولو كانت بسيطة، إنما يستسهلها ولا يتوب منها. طيب أنت يتوب الله عليك إذا تبت، تب إلى الله يتوب الله عليك، إنما أنت مصمم على الذنب فلم تتب إلى الله، فأنا يعني يتوب عليك بمقتضى أنك تبت، بمقتضى أنك ولا بمقتضى أنك مصر على المعصية. هناك أمور أخرى تجعل العفو واردا وتجعل التوبة واردة كالحج مثلا إن شاء الله، ولكن من شروط التوبة أن ينخالع الإنسان من ذنبه. لذلك أقول إن التزود أصلا لابد أن يتم من هنا، التدرب، تصلي في المسجد، تحسن الطهور، تحسن إلى نفسك، تنظف النفس، حتى إذا ذهبت جاء الحج على نفس مهيئة موجهة، البصلة المؤشر متجه إلى الله عز وجل. فإذا ما ذهبت وأنت متوجه إلى الله سبحانه وتعالى فمأمول على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن تطهر نفسك لأنك رايح جاهز. يقول تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الأمر الثاني أنه لا بد أن تعلم أنك لا تنفق على الحج إلا من الحلال الطيب، من الحلال الطيب، إياك أن تنفق عليه من مال تحصل مثلا من فوائد البنوك، إياك أن تنفق عليه من مال ظلمت به أحدا ولا بالشطارة والخناء والمحيلة كسبته من حرام، ولا تاجر لكي يبيع زينا السلعة فخدع الناس، ولا موظف استحق علاوة لأن له قريبا أو واسطة أو لأنه يعني يتزلف إلى المدير أو أنه يرشو أو ما إلى ذلك، وإنما لابد أن تكون مدخراتك التي تحج منها من المال الحلال الزلال الطيب الطاهر الذي لم يخالطه شيء. واعلموا أن أهل الجاهلية استكثروا على أنفسهم، استكبروا، حسوا أنها حاجة كبيرة جدا أن يدخلوا في بناء الكعبة مالا حراما. إذا كان أصحاب الجاهلية وهم يريدون أن يبنوا الكعبة اللي هي من حجارة بمال، خافوا أن يدخلوا فيها شيئا من الحرام واشترطوا، قالوا يا جماعة نحن سنبني الكعبة، إياكم أن ندخل فيها شيئا من حرام، لا مهر بغي ولا مهر بغي يعني الفلوس التي تأخذه الساقطة إذا أجرت نفسها، ولا ثمن خمر، يعرفون أن الخمر حرام، ولا مال تحصل من ربا ولا من مظالم. فكانوا من الورع، شوف بقى أهل الجاهلية علشان نعرف إحنا، كانوا من الورع لدرجة أنهم جمعوا مالا لبناء الكعبة. شوف بلد بالكامل لم تستطع بالمال التي جمعته أن تشتري حجارة تبني نصف غرفة، تبني الكعبة بكاملها، يعني الأوضة اللي اسمها الكعبة. أموال قريش لما اشتروا الحجارة لم تكفي لشراء حجارة تبني غرفة، ومع ذلك لم يبنوا الكعبة بشيء من حرام وأصروا على الحلال الطيب. ولذلك لما تروحوا الآن إلى الكعبة تلاقوا في حاجة هناك اسمها الشاذروان، وهي تنطق هكذا الشاذروان. ايه الشاذروان دي؟ جدار الكعبة كده من الخارج، الحيطة جدار الكعبة، وتلاقي تحت في النصف متر او متر الا ربع الاسفل من الكعبة عند التقائها بالارض تلاقي فيه ميل كده صغير خارج من الكعبة، ميل بارز عنها. تقول ايه ده؟ ده اصلا الكعبة كان المفروض الجدار بتاعها يتبني لغاية بره، لكن ما لقوش فلوس فدخلوه جوه شوية وعملوا العلامة دي. فالشاذروان ده معناها انه جزء من الكعبة، والهواء الذي يعلوه كل هذا من دواخل الكعبة. لذلك اقول لا تنفقوا على الحج الا من الحلال الطيب الذي لم يداخله شيء، ومن لم يكفه ماله ولو هبة من الآخرين، جايز ابنك يدفع لك ما فيش مانع، جايز زوجتك تدفع لك، جايز عمك خالك شيء، جايز صديق يقول لك فضل لك 1000 جنيه هو هدية مني، لا بأس. ولكن إياك أن تنفق إلا من الحلال الطيب. من لم يكفي، افرض بقى اجتهد وفضل له 1000 ولا 2000 ولا خلاص، ليس مكلفا أصلا. شوف بقى واحد عنده 1,000,000 جنيه ولكنه شرعا ليس عليه الحج. ليه؟ لأنه ليس عنده من المليون مبلغ يكفي نفقة الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أن الحج هو لمن استطاع إليه سبيلا، اللي عنده النفقة يطلع. ولذلك هناك مال حرام لا يرده الله، لا يقبله الله عز وجل، بل لقد ورد أن الله يوكل بهذا الذي حج من حرام ملكا، كلما قال لبيك اللهم لبيك قال الملك لا لبيك ولا سعديك، لا اسكت مالكش لازمة اللي انت بتقوله، فنحذر هذا تماما. المسألة الثالثة التي يهمني جدا ان انبه اليها الاخوة الذين سيذهبون الى الحج ان شاء الله، هو ان يعلموا قبل الذهاب من هنا، وانا لسه بتكلم عن ما سيفهمونه ويعقلونه ويتدبرونه ويتدارسونه هنا قبل ما يسافروا، أن يعلموا أن الحج الآن وشأنه دائما مزدحم جدا جدا جدا، أكثر مما يتصوره أي إنسان سيذهب للحج. ليه بيهمني أقول لكم هذا الكلام؟ لأن هناك من يذهب ويضيق بالزحام ويفاجأ بأن الزحام أشد مما توقع بكثير، ومن يذهب إلى الحج ويرى أنه مثلا لم يكن يتوقع أن تكون المسألة بهذه الصورة. لا، لازم تبقى عارف أنك رايح لترى زحاما مهولا هائلا، أمواجا من البشر، وأن هذا يؤدي إلى بعض المسائل الهامة حتى لا تفاجأ ولا تضجر، يؤدي إلى أن الطرق سيارات تسير ببطء شديد في بعض الأحيان، وأنك تتأخر، وأنك لا تبلغ ببساطة، وأن هناك ازدحاما، وأن هذا الازدحام لابد أن نفهمه حتى لا نفاجأ به. ولذلك أنا عادة، وقد علمنا شيوخنا جزاهم الله خيرا هذا، أنه من يذهب إلى عرفات مثلا لا يخرج من الخيمة ويتمشى ويعلم يقول أيوة دي طريق 7 دال على 15 يبقى أنا لا لا، لأن كل الطرق متشابهة وكل الخيام متشابهة، وبمئات الآلاف خلينا أقول بعشرات الآلاف خلينا أقول بالآلاف فقط حتى من الحجيج يخرجون من خيامهم ويتوهون، ويبقى أفضل يوم في السنة يوم عرفات قضوه في أنه تايه مش عارف يرجع الخيمة. لذلك لابد أن نفهم مسألة الزحام ونتفهمها قبل أن نذهب، حتى لا نفاجأ بما يعكر علينا عباداتنا. الأمر أيضا المهم جدا هو أن أنبه الإخوة إلى أن الإنسان يريد أن يحج لوجه الله، لكن بيحدث اختلاط في النية. اختلاط النية ليس دائما مقصودا، يعني ليس دائما الإنسان يقرر يقول أنا إن شاء الله رايح أحج حتى يقال عني الحج فلان، أو أنا رايح أحج حتى يقولوا ما شاء الله ده حج 10 مرات حتى الآن. هو لا يقرر هذا، وإلا اللي بيقرر ده بعيد جدا، اللي رايح يقول لي أنا رايح حج بقى علشان كذا، وإلا فهناك من يحج من أجل السرقة يعتبرها موسم، زي ما بيروح أي مولد، مولد سيدي فلان ومولد سيدي فلان، وإنما يذهب أيضا للحج بنية السرقة، فالنوايا الفاسدة موجودة. إنما أنا أتكلم مع قوم خيرين طيبين يريدون أن يحجوا لوجه الله، لكن يقفز على نياتهم دون أن ينتبهوا أخلاط من النوايا، ودي خطيرة وموجودة مع الأسف، أخلاط من النوايا، فتجد أنه يتسلل إليه في الخفاء. وأنتم تحفظون الكلمة التي تقول إن الكبر أخفى من دبيب النمل في ظلام الليل، وقالوا أخفى من دبيب نملة عرجاء على صخرة صماء في ليلة ظلماء. طب أنا كيف هسمعها منين؟ نملة عرجة، نملة عرجاء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، طب وأنا هسمع دبيب النمل منين؟ فالذي يحدث أنه فعلا يحدث اختلاط في نوايا الإنسان يجعله يتوجه إلى الله إلى غير الله ولو بشيء قليل، يعني يذهب إلى هناك. إيه هي أخلاط النيات الحقيقة فقها يعني لا أريد أن أذكرها، لأني أحيانا إذا ذكرتها ينتبه إليها من ليست على باله أصلا، وربما تزعجه وتؤرقه. إنما كل إنسان يفتش في نفسه، هل يا ترى هو ذاهب للحج لأنها فرصة، هل عشان يكمل المجموعة، هل علشان يعني، فلا بد أن يعود مرة أخرى إلى هل هو متوجه إلى ربه عز وجل، أم أنه ليس متوجها إلى ربه، أم متوجه إلى ربه ومتوجه مع توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى إلى أحد آخر أيضا أو إلى غرض آخر. فلا بد من مواجهة أخلاط النيات على هذا النحو. لا بد من نية من نوايا أيضا ضمنية. يعني إيه؟ أنا رايح أحج ولكني أنوي أن هناك حتى اللي مش عارف يتخلص من التدخين على سبيل المثال، ينوي ويقول إن شاء الله مع روحانيات الحج ومع الشرب من ماء زمزم ومع تنسم عبق الهواء الحرام، هواء الحرم يعني، فإنني بإذن الله سوف تغتسل نفسي بإذن الله وسوف أترك التدخين، مع أنه غير قادر الآن، ولكنه لا يحجب نفسه عن أن يطهره الله من ذنوب. إنسان مش قادر يتوقف عن الكلام الفاحش أو عن الكلام البذيء، ولكنه يقول لا، إن شاء الله عز وجل سوف أمتنع عن هذا الكلام بإذن الله، ربنا يطهرني، التلبية ستطرد من على لساني الفحش، وإن شاء الله سأجتهد في هذا. فيضمن نيته نوايا الخروج مما هو فيه. إنسان مثلا بيصلي لنفسه، بيصوم لكن لا يعمل شيئا لدين الله، والله أوجب علينا أن نعمل للدين نفسه كقضية، للدين مثلا ندعو إلى الله، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نجاهد في سبيل الله، نطلب الحكم بما أنزل الله كذا، فهو يقول إن شاء الله بإذن الله سوف يطهرني الحج ويجعلني جنديا لهذا الدين. إذن يضمن الحج نوايا أخرى إن شاء الله. أيها الإخوة، نقطة في منتهى الأهمية، ربما أيضا كان أحد الإخوة في الأسبوع الماضي أرسل إلي رسالة بشأنها، أنه مسألة أنه عندما يخرج مع صحبة، طبعا أنا الآن بتكلم متأخر، يعني أنا أتكلم وقد اختار كل واحد من حضراتكم هو هيحج مع مين، إلا من لا يزال مخبأ له أن يحج يا ذا الجلال والإكرام في هذا العام ولا يعرف كيف، إنما اللي اختار حملة، اللي اختار شركة، اللي اختار سياحة، اللي اختار كذا قرعة، يعني اختاروا فعلا. لكن لا شك أن الحج يحتاج إلى منافسة في الطاعات، لذلك أن تختار صحبة صالحة هذا يعينك على قوة المناسك وعلى قوة أداء المناسك وعلى الهمة البالغة في أداء المناسك. فما تروحش مع ناس يدوبك بالعافية رايحين يطوفوا ويسعوا خلاص، أو رايحين لأنهم سيذهبون للمشتروات التي سيشترونها من هناك كهدايا، وهذا هو الشيء الأهم عندهم، وأما الحج فيدوبك على وقفة عرفات والمزدلفة ومنى ويعني الأمور الهامة، وإنما فتش عمن يذهب ليحط رحاله عند الله عز وجل على باب الله هناك، فتش عن الصالحين الطيبين، فإن الحج المبرور ليس له جزاء دون الجنة، ملوش أقل من الجنة، الجنة. ومن علامات الحج المبرور أن يذهب الإنسان إلى هناك ويعود فيعود أفضل مما ذهب، ويعود وهو محب للطاعة بأكثر مما كان يجد، مبغض للمعصية بأكثر مما كان يجد. لذلك الأمر يأتي بالمحاكاة وبمعرفة الصالحين وبصحبة الصالحين، فمن استطاع أن يلتزم بالصالحين فذلك هو الأمر المهم. المسألة الأخيرة فيما يسبق السفر، فيما يسبق الحج، والحياة أقولها مهم، أنكم تجهزوا فعلا، وهذا أقوله حتى وأنا في مقام الدعوة، أن يجهز الإنسان احتياجاته الحياتية العادية، يعني فعلا ملابسه، وإذا كان عنده شيء من إذا كان يعني هو بيأخذ معاه شيء أطعمة، شراء الأدوية، لأنه في الواقع أن الإنسان هناك كلما أحسن في تنسيق مرافقه نراه خالي البال ويستطيع أن يعبد الله عز وجل بإقبال. إنما الناس اللي يروحوا كل همهم أن يذهبوا إلى هناك مثلا لشراء شريحة تليفون خلوي أو محمول أو جوال أو شيء من هذا القبيل، ويبقى في الطواف بيكلم ناس في التليفون أو في المسجد الحرام، وأنتم نحن نرى هذا، يعني يقول له أيوة أنا خلاص في الشوط الخامس وفضل لي شوطين ولما أرجع هكلمك، وإزايكم عاملين إيه وإزاي الولاد. يعني الحقيقة ليس هذا هو المقصود، وإنما مقصود الحوائج التي لا يضطر الإنسان معها إلى أن يتضايق هناك أو أن يشعر بأن شيئا يزاحمه. هذه الأمور مهم أن نفعلها وأن نؤديها. ويهمني أيضا أن أنبه الإخوة إلى أن بعض القصور في الترتيبات يسبب الكذب، الواحد يكذب، فمثلا هو رايح عايز يقول للسلطات لا ده أنا رايح مكة ولا المدينة ولا كذا، لأنه مش يعني لم يجهز نفسه جيدا لهذه المواقف، أو يكذب مثلا على شركة الطيران علشان الوزن، أو يكذب على الجمارك علشان الحاجات اللي هو بيجيبها، أو يكذب. فلا بد للإنسان أن يتحرى أن الأمور التي ستدفعه إلى الكذب يتخلص منها بصورة أو بأخرى، بحيث يخفف الظهر فإن العقبة كؤود ولا يضطر للوقوع في المحرمات. هذا عما يسبق السفر، وطبعا قلته بإيجاز وسرعة بقدر ما أستطيع. طيب إيه بقى اللي أنا عايز أقوله للحجاج، وأعد أقول لكم أن أنا هقول هذا الكلام برغم من أن الأساتذة الكرام والمشايخ الفضلاء يتحدثون. الحقيقة في حاجات يعني بسيطة جدا ومع ذلك مش مفهومة عند معظم الناس أو عند جزء من الناس. الحج يا إخوة كله في مكة وما حولها، المدينة ليس فيها مناسك وليس فيها شعائر. يعني أنا فوجئت في سنة من السنين أن الناس متصورة أن المدينة لها مناسك حج أو جزء من مناسك الحج، لا، المدينة المنورة أنت تذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب حتى وإن قيل وقيل تذهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب لشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب إلى المدينة المنورة، لكن المدينة ليس لها إحرام، وليست المناسك اللي بتحصل هناك دي مناسك حج. يعني ليس من مناسك الحج زيارة شهداء أحد وإن كانت فضيلة، وليس من مناسك الحج زيارة بيسموها ايه قبر سيدنا حمزة اظن، ولا مسجد القبلتين ولا المساجد السبعة ولا يعني هذه، لا، ولا حتى زيارة مسجد قباء. كل هذه زيارات ان شاء الله فضيلة وفيها الاجر وتلمس العظة والعبرة، وخصوصا انه لا يقصد شد الرحال الى هذه الى المساجد وانما رؤية الاماكن، ولكن هذا ليس من شعائر الحج، فليس له إحرام ولا شيء، لا لا لا. المدينة دي قصة مستقلة نشرحها ونتكلم فيها، وهي من الخيرات، ومن هذا الذي يجترئ قلبه أن يذهب إلى هناك ويصير قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المدينة المنورة ومن مواطن الصالحات ولا يذهب؟ لكن هذا غير الكلام عن مناسك الحج. إذن الأخ اللي رايح والأخت اللي رايحة طبعا يفهم أن الحج هو في مكة وما حولها، عرفات ومنى والمزدلفة دي كلها مكة وما حولها، هو هذه مناسك الحج. خلاص كده واضح؟ طيب الإحرام إذن ليس مطلوبا للمدينة ولكنه مطلوب لمكة. طيب إيه الإحرام ده؟ الإحرام غير ملابس الإحرام، الإحرام غير ملابس الإحرام، الإحرام غير ملابس الإحرام. يعني ممكن واحد يلبس ملابس الإحرام وهو ليس محرما بعد، وممكن واحد يبقى محرم ومش لابس ملابس الإحرام وعليه جزاء، جزاء يعني مش عقوبة، عليه جزاء يعني يذبحه ذبيحة للجزاء، مثلا إنسان مريض وإذا خلع الملابس العادية يبرد أو عنده برص أو يعني أمور، فله أحكام. أنا هقول لكم إيه الفرق بين إحرام وملابس الإحرام، ولكن يهمني أن أفهم الإخوة ما هو الإحرام أصلا. الإحرام، شوف اللفظ الإحرام جاي من الحرم، من الحرم، أنت ذاهب إلى الحرم، فأنت لا تدخل الحرم بنفس الكيفية التي كنت تعيش بها في الحل، وإنما أنت تدخل من الحل إلى الحرم فتحرم لتصير أنت أيضا محرما جزءا من الحرم، أنت شخصيا صرت محرما لتدخل إلى الحرم. لذلك الإحرام له سياج، له إطار. أنت لا تحرم لدخول مكة، ده أنت بتحرم من قبل مكة بأماكن بعيدة بعيدة، يعني يبقى الحرم لسه فاضل عليه 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو، ولكني أحرم قبله. قبل، طب أنا هأحرم من هناك ليه وهمشي 100 200 300 كيلو في الحل؟ لأن هذا تهيؤ لدخول الحرم، إجلال لدخول الحرم، استشعار لدخول الحرم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب إجلال الشعيرة. لذلك جعل الله الإحرام له مواقيت، مواقيت، شوف مواقيت يعني وقت، مواقيت من حيث الزمان، مواقيت من حيث المكان. من حيث الزمان، لو واحد من ثلاث أيام فقط، شوف من ثلاث أيام فقط قال لبيك اللهم لبيك، نويت الحج لبيك اللهم لبيك، يقول زي ما هو عايز، لا ينعقد إحرام. ده مش من ثلاث ايام، ده ممكن من ساعة واحدة فقط، من ساعة واحدة فقط. ليه؟ لان الحج لا ينعقد، ما بيشبكش اصلا الا في شهرين وعشر ايام، شوال وذو القعدة والعشر الاوائل من ذي الحجة. اللي في الوقت ده ينوي الحج ويحرم به ويقول لبيك اللهم لبيك، يبقى دخل في الحج. اللي يعمل كل ده قبل او بعد الوقت ده يعمل اللي هو عايزه، لم ينعقد حجه اصلا. عامل زي واحد مثلا قال والله انا عايز اصلي الظهر، ها، بس مش هقدر استنى لغاية لما الظهر يدن، هصلي من دلوقتي وخلاص. او رمضان هصومه بس انا بعد شهرين هبقى مسافر، خليني اصومه من دلوقتي. لا ينعقد الا بالمواقيت. ايه هي المواقيت؟ الحج اشهر معلومات، هذا الجمع جمع لشهرين والعشرة ايام الاوائل من ذي الحجة. الحج اشهر معلومات، يعني ده خلافا طبعا لاحد المذاهب اللي قال ذي الحجة كلها، انما الراجح عند جمهور الفقهاء وجمهور اهل العلم انها شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. وهناك كما قلت لكم مذهب واحد من المذاهب الأربعة قال من ضمن الآراء برأي أنها ثلاثة، أنها شهر ذي الحجة بكامله، لكن الواقع أنها الإيه يا سيدي، شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. طيب دي المواقيت الزمانية. طب افرض واحد استنى لغاية يوم تسعة ذي الحجة، وارد وارد، انما انا اكلمكم عما قبل ذلك. في ايضا المواقيت المكانية. المواقيت المكانية خمسة مواقيت، خمسة محطات، خمس اماكن لا يصلح ان يتخطاها الانسان الحاج ولو بخطوة واحدة اذا كان يريد ان يحج او يعتمر وهو رايح لمكة، لان واحد رايح مكة يشتغل، ده معلهوش احرام، ليس عليه احرام، رايح مكة يقابل واحد، رايح مكة لأنه عنده قضية، رايح مكة عشان يبرم تجارة، رايح مكة عشان ياخد دين له عند الآخرين، رايح مكة لأنه واحد قريبه اتحبس ورايح يدفع له فلوسه اللي هيخرج بيها. إنما الذي يذهب إلى مكة للنسك اللي هي الحج أو العمرة لا يمكن، لا يجوز أن يتخطى هذه الأماكن إلا وهو محرم. الأماكن دي كل واحد مننا يهمه مكان واحد منها فقط أو مكانين بالكتير، لأنه ممكن ليه؟ لأن الخمس أماكن دي للناس اللي جايين، مثلا اللي رايحين من مصر أو اللي رايحين من الشام، رايحين من دمشق، رايحين من لبنان، رايحين من فلسطين، عندهم مكان اسمه حاليا اسمه رابغ، هو كان اسمه الجحفة، انما تغير الجحفة الان غير معروفة، زي يلملم مثلا لاهل اليمن غير معروفة باسماء السعدية الان، وللعراقيين واللي جاي من طرفه، يعني مثلا المصري واللي جاي من ورا بقى من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كله ميقاتهم رابغ وهكذا. فالقادم من العراق يحرمه من حتة اسمها ذات عرق لها اسم الآن، والقادم من اليمن يحرمه من يلملم اللي هي أظن اسمها السعدية الآن إذا لم تخني الذاكرة، والقادم من مصر يحرم من الجحفة اللي هي رابغ، والقادم من نجد يبقى ايه، اصل هو في بيت شعر لطيف انا بحاول اتذكره اللي هو بيقول عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة ان مررت بها، ولأهل نجد اللي هم شرق الجزيرة العربية بقى سواء بلاد الخليج كلها، الكويت والسعودية والعمان والبحرين وقطر والامارات، ها، ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل، وبرضو بقى لها اسم آخر أظن الآن، فإذا فاستبني. فيعني إذن هي خمسة مواقيت، لكن كل واحد عارف الميقات اللي هو رايح منه، إنما في عدد كبير منا لا يذهب من بلده إلى مكة، ده بيروح الأول المدينة ثم من المدينة يذهب إلى مكة، فهذا ميقاته يكون ميقات أهل المدينة اللي هو اسمه حاليا بيار علي، آبار علي أو بيار علي، مكان معروف في مسجد وما شاء الله فاخر وحمامات وشيء يعني رائع جزاهم الله خيرا. وإن كنا دائما نقول إن الاهتمام بالمباني لا يعفي من رغبتنا في الاهتمام بالمعاني وبالأمور، لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا كل واحد من حضراتكم يهمه ميقاتين مكانيين، ميقات بلده وميقات المدينة إن كان سيذهب إلى المدينة ثم إلى هناك. الحقيقة إن كلمة محدش يخطي خطوة، لأنه عليه ذبيحة لو خط خطة هو خطوة بدون إحرام، بدون إحرام، سهلة جدا، سهلة جدا للي هيروح بالبحر مثلا بالبحر، وسهلة جدا للي هيروح بالبر، بالبر يعني أتوبيس أو سيارة أو حافلة أو يعني سيارة أو جمل، حتى لو كان لسه في حد يروح بالجمال سهل، أدي الميقات خلاص يبقى أنا سأحرم هنا وهقول لكم بيعمل إيه. إنما في مشكلة كبيرة جدا للناس اللي رايحين بالطيارة، اللي رايح بالطيارة، الطيارة ممكن صحيح الآن إذا كانت شركة الطيران شركة من بلد مسلم، الكابتن الطائرة قائد الطائرة بيقول للناس يا جماعة نحن سنمر بالميقات بعد 10 دقائق من الآن، فأرجو الاستعداد، سنمر بعد 5 دقائق، نحن الآن نمر فوق الميقات، لكن مهم يحصل احتياط. السنة أن تحرم من الميقات وليس قبل الميقات، لكن عذر سرعة الطيران ممكن يخليني احتاط، وخصوصا إذا كان قائد الطائرة في قائد الطائرة بيقدموها على سبيل الخدمة فعلا، ولكن أيضا هو ممكن يقدم على سبيل الخدمة زجاجة خمر في رحلة أخرى للناس اللي راكبين، لأن دول بتوع ده وده مسألة خدمات، فالإنسان يحتاط لدينه ويعرف. ولكن الحقيقة شركات الطيران في بلاد المسلمين فعلا أنا لاحظت من أكثر من بلد مسلم أن قادة الطائرات يكونون من أصحاب الميل الإسلامي، وفعلا جزاهم الله خيرا، وقد صادفت يعني مثلا 7-8-9 منهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيعني قد بينت لكم على كل حال. طب بيعمل إيه هذا الإنسان؟ هذا الإنسان في الحقيقة، وأنا ده من ضمن الأسباب المهمة للحديث، لا يحرم قبل الميقات لكن يلبس ملابس الإحرام. يعني إيه؟ يعني مشايخنا وهم بيشرحوا لكم هيقولوا لكم إن في سنن للإحرام، إن الواحد لسه في بيته أو في الفندق إذا كان في المدينة أو لسه في البيت، يدخل إلى الحمام ويغتسل ويزيل الشعر المسنون إزالته، أوعى يزيل شعر اللحية، يزيل الشعر المسنون إزالته، يزيلها تماما ويزيله تماما، إما بالنتف وإما بالحلق وإما يعني على النحو المعروف في السنة، ويغتسل يتنظف بالصابون بالماء، وقد يضع بعض الأمور التي تجعل له رائحة طيبة، وبعض المذاهب له رأي في هذا لكن هذا رأي الجمهور، يضع مثلا في ناس بيحطوا الشبة علشان العرق ما فيش مانع، في ناس بيحطوا، ثم يتعطر بالعطور والزيوت حتى لو سالت هذه العطور بفعل الحرارة على جسده في الإحرام لا شيء عليه، حتى لو نزلت على البشاكير لا شيء عليه، ما دام لم يضعها أثناء الإحرام وإنما وضعها قبل الإحرام. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه في بيته اغتسل وتطيب وتطهر وتنظف وخرج من الحمام وهو متوضئ، قص أظافر طبعا يديه وأظافر رجليه، ويعني ما شاء الله من أنظف ما يكون ومن أطهر ما يكون، وخرج متوضئا يصلي في بيته أو في المطار أو في الميقات إذا كان بالبحر أو بالبر، يصلي 2 ركعتين سنة الإحرام، كل ده ما اسموش إحرام، كل اللي أنا قلته ده حتى وهو لابس البشاكير ليس اسمه إحراما، ده اسمه تجهز للإحرام. وأنا لما أروح أصلي، لما أتوضى وأفرش السجادة وأتوجه للقبلة وأعمل السواك وأقول وإن كان التلفظ يعني خلاف السنة نويت أصلي كذا وأتوجه إلى القبلة كما قلت وأرفع يدي، كل ده ما اسموش أن أنا بصلي، لا ده اسمه تجهز للصلاة، لغاية ما أقول الله أكبر يبقى انعقد، ولذلك اسمها تكبيرة إيه؟ الإحرام. التكبيرة اللي بتدخل بها في الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام، أي الدخول في الصلاة، قبلها بلحظة أنت خارج الصلاة، بعدها صرت في الصلاة. طيب أنا الآن فعلت كل هذا التمهيد والبست ورحت المطار لابس بشاكير، طب الدنيا برد، البس بطانية فوق البشاكير، البس بدل البشاكير بطانية، البس بلطو، البس جاكيت، ازاي يا مولانا وانا محرم؟ حد قالك انك محرم؟ انت لسه مش محرم، كل ده اسمه استعداد للإحرام. فالبس كل البشاكير وكل حاجة وتمام. وعلى فكرة اياكم من الحوافظ التي تلبس بإطار حول الوسط، يعني حول الوسط كده، تبقى زي الملابس الداخلية. لا لا هذا غير جائز أبدا، حتى وإن قال به بعض الناس لا هذا غير جائز، لأنه ده بيبيعوها متفصلة. إنما يجوز وضع الحفاظة للمضطر إذا كان يتأذى بطريقة أنها تبقى من الخلف للأمام فقط، ويشدها مع إنما يعني ما بأستك ومتفصلة كده، ده غير جائز. طيب كل ده زي ما بقول ده ما اسموش استعداد، ده اسمه استعداد للإحرام. وركبت الطيارة ودارت المحركات وجريت الطيارة على الممر وكل ده أنا مش محرم، بمجرد ما ارتفعت الطائرة يمكن أن أخلع ما هو زيادة عن ملابس الإحرام، سواء بقى عباية ولا جاكيتة ولا بلطو ولا بطانية ولا أي شيء أخلعها. وإن كان البطانية على فكرة ممكن واحد يحرم في بطانية، يعني افرض الدنيا برد عليه بدل بشكير يلبس بطانية، هو حر، ما هي دي يعني مش متفصلة ودي مش متفصلة. خلاص ليه أنا بقول الكلام ده؟ أو يخلع ما هو زيادة عن ملابس الإحرام ويقول لبيك إيه قلت إيه؟ لبيك لبيك، دي هي بداية الإحرام، هي التي تماثل الله أكبر في الصلاة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام. أول ما تقول لبيك اللهم لبيك وأنت ناوي أصبحت محرم بالحج، خلاص أصبحت المحظورات محظورات، وأصبحت المباحات في الإحرام مباحات، وأصبحت محرما بالحج. يبقى أنا طب ليه ده كله؟ لأنه أحيانا يذهب الإنسان إلى المطار فيقولون له الرحلة بتاعة حضرتك تأجلت وهترجع وإن شاء الله تيجي بكرة، تيجي بعد بكرة، مفيش سفر النهاردة، اتلغت خالص، المطار اتقفل، لا قدر الله، ربنا يا رب العالمين ييسر لكم الوصول، خلاص انت مش محرم. تقول كده طيب تقلع البشاكير وترجع تلبس البيجامة ولا الجلابية ولا تروح تبات في بيتك، انت مش محرم اصلا، انت كنت متجهز وما احرمتش. فمهم الا نحرم مبكرا لهذا السبب، لانه لعل الامور يتغير. وان كان بعض الفقهاء يرى، وهذا الكلام الحقيقة يعني على كل حال يأتي في 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 وقته إن شاء الله. إنما يجوز أيضا الاشتراط في نية الحج. اشترط يعني اشترط، اشترط على الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذا، هو احنا ما بنألفش، نحن نعبد الله بما شرعه الله. تقول يا رب أنا نويت الحج، تقول على فكرة في كل النية الأفضل أن تقول بقلبك وألا تتلفظ بلسانك، لذلك في كل مرة سأذكر لك ماذا تقول أنا أقصد تقول بقلبك، إنما إذا ذكرتها بلسانك ليس هذا يعني ليس حراما، ولكنها خلاف السنة خلاف المشروع. يقول يا رب الله أنا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، اللهم تقبل مني ويسره لي، لكن يا رب، وقولها بقى بالبلدي، قولها بالعامي، قولها زي ما انت عايز، انما يا رب انا اشترط اذا حبسني حابس او منعني مانع، سلطات منعتني قالت لي انت ممنوع من السفر، القوائم ممنوعين من السفر، الطيارة التذكرة غلط، التأشيرة مزورة، لا قدر الله يا رب العالمين، انما ده بيحصل، تقول فاذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حيث حبسني هذا الحابس. يعني إيه محلي؟ يعني أحل من الإحرام بدون ما يكون عليها ذبيحة، لأن لو ما قلتش كده، لو حصل طلعت التأشيرة مزورة أو التذكرة مش مظبوطة، وخلاص ما فيش حج هيلزمك ذبح، ذبح جزاء في هذه أو هدي في هذه الحال. فأنت تقول ولكني أشترط لنفسي أنني إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبسني هذا الحابس، فحينئذ لو وقع هذا الطارئ فإنك تحل من إحرامك ولا شيء عليك. خلاص واضح كده؟ طيب إذن أنت أحرمت بهذه الصورة وصرت محرما، لكن طبعا أنا هنبه حضراتكم بعد شوية أنه في ناس بتحرم بالحج وناس بتحرم بالحج والعمرة وفي ناس بتحرم بالعمرة فقط، هقولها لكم ما تلخبطوش الآن فيه، إنما أنت تحرم بما تحرم به ثم تقول لبيك. أول ما تقول لبيك ودخلت في الإحرام لازم يا جميل تبقى عارف محظورات الإحرام كويس قوي، لازم، لأن الإحرام ده إن فيه أشياء مباحة أصلا، مباحة في الأحوال العادية صارت محرمة بسبب الإحرام، زي اللقاء الزوجي، زي أي شعراية، شعرة تنزل من الرأس تشدها ولا تقصها ممنوع، ضفرك ممنوع، تضع عطر ممنوع، تشهد على عقد زواج ولا تجوز واحد ولا تبقى ولي للفتاة ولا تتزوج انت شخصيا ممنوع. في محظورات، تغطي راسك بغطاء ملاصق زي الحاجات اللي بنلبسها دي اسمها ايه، يعني الحاجات اللي فوق الدماغ كلها، طبعا المرأة لا، المرأة تغطي رأسها، وانما الرجل يلبس طاقية لا، يلبس عمامة لا، يلبس غطرة لا، يلبس شال لا، ينام ويغطي وشه لا، يغطي دماغه لا، ولا بالملاية ولا بطانية ولا كوفرتا. لازم أعرف ما هي محظورات الإحرام. ليه؟ لأن من سيرتكب محظورا من محظورات الإحرام سيستحق عليه جزاء. يا خبر، جزاء يعني إيه؟ جزاء ده يتدرج من انه يكون صدقة الى انه يكون صدقة اكبر الى انه يكون ذبيحة الى انه، فخلي بالك المسألة محتاجة ان تعرف محظورات الاحرام وان تعرف ايضا مباحات الاحرام. الله طب وانت مش هتقولها؟ ما اقدرش اقولها لان مفيش وقت، لكن انا قلت لكم الان محظورات الاحرام، لكن في الحقيقة في حاجات ليست ضد محظورات الاحرام. واحد بيستحمى مش من محظورات الإحرام، واحد خلع البشاكير لأنها اتسخت وجاب اشترى بشاكير جديدة ولا لبس بشاكير أخرى، ما فيش مانع إن شاء الله يغير في اليوم 20 مرة، يغير ملابسه، يغتسل، يغسل رأسه، ولكن حين يدلكها ولكن ذلك خفيف خفيف، فإذا سقط شيء من الشعر نتيجة ضعف بصيلات الشعر، واحد بيهرش كده وقعت شعرايا، لا شيء عليه، المطلوب تعمد إسقاط الشعر، إنما واحد سبحان الله جاله حاجة فهرش كده فسقطت شعرة، لا شيء عليه، إنما بقى يعني ها، إنما المعالجة بالمشط وبالفرشة رجل أو امرأة لا غير، هذا من محظورات الإحرام. الاغتسال بصابون له رائحة من محظورات الإحرام. اصطياد صيد، واحد طبعا ما فيش بقى الوقت واحد ياخد بندقية رش يصطاد عصفورة ولا يمامة ولا حمامة، من محظورات الإحرام. الاصطياد، اقتلاع الحشيش، يعني محظورات الإحرام لابد أن يعرفها الإنسان، لكن الأكل من مباحات الإحرام، الشرب من مباحات الإحرام، الاغتسال من مباحات الإحرام، تغيير الملابس من مباحات الإحرام، كل هذا من مباحات الإحرام، فتعرف ما هو المحظور وما هو المباح. لكن المهم أنك عرفت أنك إنما تدخل في الإحرام بهذا. طب افرض واحد بالتلبية، يعني افرض واحد، وهذا مهم جدا حقيقة، زي ما قلت لكم بردان أو كان جايب البشاكير وفوجئ بأن البشاكير ضاعت منه، يجوز أنه هو بملاية السرير، بل يجوز بملابسه إذا كان لن يلبسها بالطريقة التي فصلت عليها، يعني يقدر يحط الحاجة ولكن ليس كما فصل، وإنما كأنما هو يشتمل بها فقط، إنما فكل هذا يعني كما أقول من الأمور التي تتعلق بالإحرام. طيب وقلت لكم يجوز الاشتراط في الإحرام وما إلى ذلك. طيب كويس قوي. النقطة الثانية بقى اللي من أجلها أحببت أن أتكلم ضروري برغم أنه ستكون هناك برامج مخصصة لشرح مناسك الحج والعمرة. وأنا هحرم بإيه؟ هحرم ده أنا بسمع كلام كتير قوي في التلفزيون إن في حاجة اسمها قارن وفي حاجة اسمها متمتع وحاجة اسمها مفرد وحاجة شيخ يقول لي الإحرام بالحج الإحرام بالحج والعمرة الإحرام بالعمرة فقط والموضوع بيلف مع أدمغة الناس. ده سبب رئيسي على فكرة اللي خلاني أطلب أني أتكلم في هذا الموضوع اليوم. الحقيقة أن معظم الناس لأنهم مش عارفين الحج قبل كده ولم يذهبوا إلى الحج من قبل ما يقدروش يختاروا مش عارفين. فأنا لو سمحت عايز أنبهكم إلى معنى هذا الكلام بوضوح جدا حتى لو خدتوه بقى من غيري، إنما أنا عايز أتكلم المفتاح بوضوح. عايز أعرفكم إيه الفرق بين مفرد وقارن ومتمتع. تختار إزاي؟ طب أنا مش عارف حاجة خالص، أختار إيه اللي بيخليني أختار ده وأختار ده وأختار ده؟ أختار إزاي؟ ما أنا مش عارف. فلو سمحت يعني مش فاهمين. والله الفقهاء احيانا يقول اولا خليني اتكلم معاكم في ظروفكم انتم يا اخوة قبل ما اتكلم عن العلم الشرعي ايه هو الافضل. اولا النسك الثلاثة كلها فاضلة فضيلة مقبولة شرعية مشروعة صحيحة وكلها تمكنك من انك تعمل الحج وتعمل العمرة في نفس السفرية في نفس المشوار في نفس السنة. يعني حتى كلمة المفرد مش مفرد يعني هيحج وبعدين مش هيعمل عمرة يا عيني ويرجع من غير عمرة، ولا هيحج ويبقى يعمل عمرة في مرة ثانية. لا، المفرد بيعمل حج وبيعمل عمرة، والقارن بيعمل حج وبيعمل عمرة، والمتمتع بيعمل حج وبيعمل عمرة. مفيش فرق، التلاتة زي بعض، التلاتة مشروع، التلاتة مسنون، التلاتة أجرهم واحد إن شاء الله. طبعا الأجور عند الله، إنما ما فيش واحد يبقى أجره أقل من التاني، لأنه يا خبر أبيض ده متمتع وده قارن. ده لا، ما فيش كده، كلها أجرها واحد. ده من الناحية الحياتية. الناحية الحياتية أيضا هقول لكم إيه الفرق، بيختاروا على أساس إيه؟ عشان عم الحج الراجل الكبير الطيب اللي مش عارف، الراجل البسيط جدا اللي كل طول عمره بيزرع ويقلع وبس ما عرفش حاجة، يعرف يختار قارن ولا متمتع ولا مفرد ولا يعمل إزاي؟ يختارها إزاي؟ المسألة بسيطة. الفكرة إيه؟ القارن يعني قارن بين الحج والعمرة الاثنين، يقرن بينهما. والمتمتع يعني بيعمل عمرة وبيعمل حج بس في الوسط بيحل إحرامه فبيتمتع بالحياة العادية من غير محظورات الإحرام، اسمه متمتع. والمفرد بيحج الأول بس، يحج فقط، وبعد ما الحج يخلص وتنتهي أيام الحج أيام العيد أيام التشريق بيعمل عمرة بعد موسم الحج. يعني التلاتة بيعملوا حج وكل واحد منهم بيعمل حج والعمرة. طيب اختار ازاي برضو؟ انا مش عارف، انا خلاص يبقى كله حلو وكله فضيل وكله مقبول وكله زي بعضه وكله جميل. ده بصرف النظر عما تحدث به الفقهاء ومن مسألة يعني ايها اقرب الى السنة او ما الى ذلك على حسب اختلافهم ماذا كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هحكي لكم يعني انما اختار ازاي، اختار ليه، هقول لكم بيختاروا ليه. واوعوا اوعوا يا اخوة وانا بحكي لكم الكلام ده واحد يقول الله طب ده يبقى الحج بقى المتمتع اجره اكتر من القارن، او الحج القارن اجره اعلى من المتمتع. لا، اوعوا تدخلوا افهمنا ومخنا في شرع ربنا. الله يحكم ما يريد، انت عبد، مش تقول لا الله ده معنى ليه بقى. لان اصل القارن بيطوف مرة واحدة ويتحسب له انه طواف حج وعمر، ويسعى مرة واحدة ويتحسب له سعي حج وعمر. يبقى طاف وسعى مرة واحدة واعتبروه، مين اللي اعتبروه؟ ده شرع ربنا، اعتبر عمل حج وعمر بطواف واحد، والتاني بيطوف مرة للحج ومرة للعمرة ويسعى مرة للحج ومرة للعمرة. اوعى حد بقى يقول ده اللي طاف مرتين هيبقى اكتر اجرا، واللي سعى مرتين اكتر اجرا من اللي سعى مرة واحدة. لا لا لا، انت احنا انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا هتستدركوا على الله؟ أأنتم اعلم ام الله؟ لا، هذا حج وعمرة، وهذا حج وعمرة، هذا له اجر الحج واجر المعتمر، وهذا له اجر الحج واجر المعتمر. اوعوا تدخلوا بافهامكم في هذا. امال بيختاروا برضو بناء على ايه؟ لسه ما عرفناش. هقول لك مثلا الراجل العجوز اللي ما يقدرش يسعى بين الصفا والمروه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح 7 اشواط ما يقدرش يمشي، او اللي مش قادر يطوف بيطوف بصعوبة، يعمل ايه؟ بيخلي الناس يشيلوه في الطواف او يركب كرسي. طب افرض الكلام ده غالي عليه ما يقدرش، وان كان فيه الان طبعا بدائل هقولها لكم الان ان شاء الله، او هقولها لكم عموما الان، او يعني ما اعرفش الوقت باين عليه مش هيتسع، انما ربنا يسهل. ايوه حاضر، لسه في وقت تطمنه. فاللي بيلاقي ايه؟ ان عنده وقت مضاعف، عنده جهد مضاعف، هيروح بقى يدفع للحمالين اللي بيشيلوه، فيقول لا انا اطوف مرة واحدة واسعى مرة واحدة. هذا اختيار، بس اختيار ايه يا اخوة؟ اختيار واقعي، حياتي حياتي حتى يتمكن من اداء الحج والعمرة. فده انا بقول لكم الناس بيمشوا زي، انا الان لا اكلمكم عن المعادلة الشرعية في الفقه، ان دي مسألة تانية. انا الان اريد ان اتخفف كثيرا جدا، اكلم الناس باللي بيعملوه فعلا. في واحد تاني يقول لا 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 لا، صعب جدا يعني اقعد، انا مسافر في الافواج الاولى وهقعد 21 يوم لغاية عرفات، او 15 يوم، افضل 15 يوم وانا محرم صعب علي، صعب مش هقدر اقعد 15 يوم محرم. فيقوم يقول خلاص انا احج متمتعا، اول ما اوصل اطوف في نصف ساعة، في نصف ساعة، واسعى في ساعة ونصف مثلا ولا شيء، يبقى ساعتين خلصت واحل من احرامي واقعد 21 يوم ولا 15 يوم دول، خلاص لست محرما ويبقى عندي حرية. يقوم ده يقول انا احج متمتعا علشان يعمل عمرة ويعيش حياة عادية جدا زي ما يكون عايش في بيته بالظبط بالظبط، ما عدا رعاية احكام الحرم، انه مثلا ما يقطعش زرع الحرم ولا شيء، او يصطاد صيد في الحرم، لان الصيد حرام على المحرم وحرام على غير المحرم داخل الحرم، انما هو يعيش هناك حياته العادية جدا. فاحنا بنختار بناء على هذا. المفرد ايضا يظل محرما، لكن المفرد فقط هو الذي لا هدي عليه، يعني القارن بيذبح هدي والمتمتع بيذبح هدي، المفرد ليس عليه هدي اصلا خالص اطلاقا، ما عليهوش هدي. طبعا انا لا اقول للناس او لا تبخل، يعني ايه؟ اوعى يكون، لانه الذي ليس معه مصاريف الهدي يصوم بدل الهدي، فهو مش محتاج علشان يوفر الهدي حج مفرد، انما اللي معاه وبيبخل لا، ده النفقة في الحج لها اجر ضخم جدا، ساذكرها في مكانها ان شاء الله. يبقى انا بختار بناء على الظرف الذي انا فيه. القارن بيعمل نفس الطواف ونفس السعي ويبقوا حج وعمر، المتمتع بيعمل العمرة الأول العمرة ثم يعيش متمتعا ثم يحرم بالحج من مكة نفسها بقى خلاص، وهو هناك ما يقلقش يعني مش هيسافر، وهو في مكة نفسها ولا حتى هيطلع التنعيم ولا مسجد عائشة، وإنما من مكة من بيته من الفندق خلاص. المفرد هيعمل مناسك الحج ثم يعتمر بعد أيام التشريق اللي هي اسمها أيام العيد، اللي هي اسمها يعني اللي انتوا عارفين، اللي هي بعد 10 11 12 13 ذي الحجة. من يوم 14 يروح يعمل عمرة ويبقى عمل الحج الأول وبعدين العمرة. اتلخبطتوا ولا لسه؟ اوعوا تكونوا اتلخبطتوا، لأنه إيه اللي يلخبط؟ أنا قلت لك هي ثلاث أنساك، إما قارن حج عمرة مع بعض، وإما مفرد الحج الأول، وإما متمتع العمرة الأول، والثلاث أنساك يمكنوك من عمل الحج والعمرة معا في نفس السفرية في نفس المشوار في نفس السنة، وكلها لها أجرها ولها فضلها. لن أكلمكم فيما قاله الفقهاء، ولكني فقط من باب اللطائف الحلوة أقول إن الفقهاء وقفوا أمام حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عندما ذهب إلى الحج ذهب ومعه الهدي، معاه الحيوان نفسه، معاه الجمل، معاه الذبيحة اللي هيذبح، معاه وهي صحية حية بيمسكوها بلجامها وعلموها وجعلوها معلمة أنها رايحة للهدي، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فلما راح هناك وطاف وسعى وجد انه لسه في ايام الى ان يحين عرفات، فقال يا سلام، لولا انني سقت الهدي، لولا ان الهدي معايا وما ينفعش اخلع ملابس الاحرام واحل من الاحرام الا لما اذبح الهدي، والهدي ده هيتذبح يوم العيد، لولا هذا لو كنت جاي وناوي اشتري الهدي من مكة نفسها لجعلتها عمرة وأحللت من إحرامي وكنت بقيت متمتع لغاية يوم العيد بس. فالفقهاء وقفوا قالوا الله، إذن النبي لم يحج متمتعا، وما الحج إيه؟ بعضهم كالمالكية يرى أنه حج مفردا، فقالوا يبقى الإفراد حاجة هايلة جدا وأحسن النسك، وبعضهم رأى أنه حج قارنا، فقال بس يبقى القارن، لأنه حج قارنا، لأنه لم يثبت أنه عمل عمرة بعده يبقى قارن، فقال يبقى القران أفضل. وبعضهم قال لا، بس هو سواء مفرد أو قارن، قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، يبقى التمتع أفضل. فردوا عليهم وقال لهم لا، هو ما قالش يا ليتني لم أسق الهدي، وإنما قال لو كنت من الصنف الذي لم يسق الهدي، فكأن من لم يسق الهدي أفضل له التمتع، ومن ساق الهدي أفضل له القران أو الإفراد. ده كلام انتوا مالكوا ماله ده؟ ده أنا كمان قلته دلوقتي زي ما قلت لكم من باب اللطائف، مالكوش دعوة بيه، إنما الأنساك كما قلت كلها واردة وفضيلة ومشروعة. وإن كنتم سترون، وخصوصا من فقهاء الحرمين، من يوصيكم ببعض الأنساك، واحد يقول لك التمتع مثلا كذا، وفي الحقيقة بيني وبينكم دي يعني كم واحد بيسمعه دلوقتي، إنما يعني فعلا الأوفق إن الإنسان إذا كان بصحته ويقدر يطوف مرة للحج ومرة للعمرة ويسعى مرة للحج ومرة للعمرة ويعيش حياته الطبيعية بدون محظورات الإحرام، يبقى فعلا يكون متمتع، يتمتع ويحل من إحرامه ثم يحرمه بالحج حتى لو 3-4 أيام، لأنه مش واخدين على الحج. وإن كانت المرأة الإحرام بالنسبة لها أسهل، لأن المرأة يا سلام، المرأة إحرامها في ملابسها العادية تماما فقط، ما فيش حاجة أكتر من كده، لكن جايز تحب يعني الله الله إيه الجمال ده. أستاذ حمدي السيد دخل التاريخ، ده بيتكلم في الفقه ما شاء الله. طيب ما تيجي انت هنا واخرج انا يا أستاذ حمدي، تعال اقعد اعمل فاصل وتعال اقعد طيب يعني وانت ممكن تتكلم لكن انا مش هعرف اخرج، فخليني يا خلاص. شوفوا يا اخوة جزاكم الله خيرا، فعلا في نقطتين بس نخرج من السياق وهرجع له تاني. يقول لك الله، افرض انا دلوقتي احرمت ان انا قارن. وإن لما رحت لقيت لا ده ممكن قوي أنا باخد بجواز السفر كرسي ببلاش وابني بيزقني وما بتكلفش حاجة والمسألة سهلة وأنا أحسن من لما أبقى قارن أبقى متمتع عشان محظورات الإحرام ما تبقاش علي. فعايز أغير من القران إلى التمتع. جائز جائز لأنه الحديث بيقول كده بيقول لولا كذا لجعلتها عمرة. فساعتها تقول يا رب أنا كانت نيتي قران وزي ما قلت لكم ما أقصدش باللسان لما أنت ده اللي يتحرك في نفسك يا ربي أنا كانت نيتي قران ولكني خلاص نويت أن أجعله إفرادا أو نويت أن أجعله تمتعا. جائز إنك تغير لأنك مش بتلعب أنت مش بتصحى يوم الثلاث تقول لا خلاص قران يوم الأربع بقى أنت إيه طب خلاص خلينا تمتع. لا أنت رأيت بدا لك لسبب شرعي وأنت جاد في عبادة الله أن تغير النسك أن تغير النية فأنت تنوي ما فيش مانع. ده في حاجة أكثر بقى عشان نبقى كمان بنقول حاجة غير اللي قالها المخرج الفقيه ده انه في ناس ساعات تحرم لبيك اللهم لبيك وهو مش عارف احرم ايه تقول انت احرمت بايه يا عم الحاج يعني قران ولا افراد يقول لك ولا اعرف يا عمي لا افراد ولا قران ولا تمتع ولا اعرف حاجة من الكلام ده خالص انا عايز اطلع حج واعتمر وقلت لبيك اللهم لبيك بدون تحديد. جائز جائز ويسير على ما يسير عليه الناس جائز لا بأس. وهناك من يخرج للحج والعمرة وهو يقول الله ده احنا الشيخ عبد المنعم هو الشيخ المرشد الديني للقافلة انا طالع والامام الشيخ اللي طالع معانا للارشاد الديني هو الشيخ حسنين بس انا ما اعرفش الشيخ حسين هي الله. طب انا دلوقتي لو انني احرمت متمتعا وهو قارن او مفرد وهو متمتع طب ما انا عايز اعمل زيه بالظبط اللي هو هيعمله عايز اعمل زيه فقلت يا رب انا احرم بما احرم به عم الشيخ مصطفى. جائز جائز. يبقى اذا الا تحدد لعدم العلم ما هو انت لو علمت يبقى لازم تحدد انما الا تحدد او ان تنوي ما نوى لانه في صحابه عملوا كده قالوا احرموا بما احرم به رسولك صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك وقبل منهم هذا الفعل. يبقى الا تعلم ان تحرم على نيه غيرك كل هذا جائز ان تحرم وان تغير جائز. ده في اكتر من كده في ناس يسافروا من هنا رايحين على مكة يروحوا مكة يقولوا لهم لا خلاص الأفواج دي لازم تطلع على المدينة السلطات قررت هذا لو كان مشترط يجوز أن يحل من إحرامه ويذهب المدينة مش مشترط هيبقى مسكين يا إما يفضل طول مدة المدينة محرم يا إما يذبح. واضحة؟ فأنا عايز أقول يعني برضو عشان يبقى واضح المرونة في النية واردة المرونة في النية لكن إذا ألزمت نفسك خلاص تلتزم. لذلك إذا أحرمت بما لم تعلم أو بنية غيرك أو غيرت النسك فكل ذلك وارد في النية لكن مش وارد في الإحرام. يعني ينفع ده في الحج والعمرة لكن في الإحرام ما ينفعش تحل إلا لو كنت اشترطت أنه إذا طرأ لك طارئ يمنعك من الوصول إلى الحرم فمحلك أي مكان إحلالك من الإحرام يعني تكون مش إحلال من الإحرام وإنما أن ينحل إحرامك دون أن تذبح أو دون أن تقدم جزاء هو مكانك. طيب إحنا واضح أن إحنا هنكتفي بهذا القدر لأنه الوقت يعني الحقيقة نفد إنما فقط أنا أقول يعني حاجة سريعة هناك تسألوا في مكة والمدينة الفقهاء الموجودين في المساجد يعني مسجد الحرام والمسجد النبوي في فقهاء ما شاء الله في منتهى التمكن فتسألوهم إن شاء الله ما فيش أي مانع إذا لم يكن معكم من الدعاة من يكون في صحبتكم. عايز أقول برضو إن أنت في الاختيار أنت ترى أنت إيه الأيسر لك وهذا ما أحبه الحقيقة هذا ما أحبه الأيسر لك في كل شيء. فكما قلت في جهد التمتع في طول الفترة، في أنه لا هدي عليك أو عليك هدي، ولكن لا تبخلوا لأن النفقة لها أجر عظيم عند الله عز وجل في الحج، وأرجو أن يكون هذا واضحا. أيها الإخوة، في بعض طبعا أنا بس عايز أقول لكم أنه قبل ما تسمعوا أي شرح من أي حد سواء مني أو من غيري، لازم بص تاني قبل أن تسمع أي شرح مني أو من غيري، لابد أن تكون قد حددت أنت هتبقى قارن ولا مفرد ولا متمتع عشان تقدر تفهم وتمشي معاه. لأنه هو في الشرح مع الأسف ساعات حد يقولك إيه وهذا للقارن والمتمتع دون المفرد، لا ما أحبش كده. أنا أتكلم مع الناس بخط، كل واحد بخطه خطه بالكامل حتى يفهم وحتى يستوعب. وإن شاء الله في الأسبوع القادم تجهزوا ورقة وقلم من فضلكم، علشان يعني في خطوات كده هكتبها لكم يعني كمرتبة حتى لا تختلط الأمور للمفرد والقارن والمتمتع، تكتب بعناوينها والله المستعان. أنا عندي بقى الحقيقة 3-4 تعليقات سريعة جدا جدا على الرسائل الكريمة التي تصل. أولا في واحد بعت لي رسالة لطيفة جدا بيقول لي يعني في أحد أحاديثك تقول للناس أنتم بالنسبة للغة العربية يعني لا تدركون تماما معنى اللفظ الفلاني ولا تعرفون معنى التعبير الفلاني. فأقول له يا أخي الكريم جزاك الله خيرا على ما تنصحني به وتدلني، ولكن بالله عليك صدقا بيني وبينك كده، ألا ترى فعلا أن الناس قد ضعفت تماما في تذوق اللغة العربية وإدراك معانيها؟ أليس هذا هو الواقع فعلا؟ لا تقس على نفسك إن كنت من أهل اللغة، ولا تقس على من لا يزال يتصل بعلم التفسير، إنما أنت تعلم، أنت تعلم. فأنا أقول للناس لأوقظهم، هو أنا لا أقول لهم هذا إلا لأوقظ عندهم أنه لابد الحس اللغوي، أنه لابد أن يتصلوا باللغة العربية. فيعني أرجو أن ترى من الصالحات في هذا القول ما فيه، لأننا نريد أن ننبه الناس، أن نقول لهم إن كنتم قد ضعفت صلتكم بالعربية ووهنت حتى صارت واهنة جدا فاتقوا الله وارتفعوا. إنما إن أنا حافظت وقلت للناس لا ما شاء الله، أو مثلا قلت لهم very good أو برافو عليك وكلمتهم بالإنجليزي ولا بالفرنساوي تبقى مبسوط، فأنا أنبههم إلى ما يجب عليهم. تعلم اللغة العربية واجب على كل مسلم يا ناس، فريضة فريضة، تعلم العربية مش سنة، فريضة على كل مسلم. كيف يقرأ القرآن، كيف يتعلم التفسير، لابد أن نعلم هذا، أن اللغة العربية مش ترف مش زيادة. فأرجو أن تفهم هذا معي، وأنه إذا كنت أنت تعرف اللغة العربية لا تقس على هذا، وإنما خلينا يا أخي نوقظ الناس يعني. ولا ترى في ذلك وإحنا نحن هل نسخر من الناس؟ لا أبدا، نحن ننبههم. وقد رأيت رجلا أمريكيا بيروح أمريكا، مسلم أسلم يعني، يذهب أمريكا شهر واحد في السنة يشتغل، أو شهرين الصيف يشتغل ليأخذ مكسب الشهرين ويجي يعيش بهم في مصر ليتعلم اللغة العربية 10 أشهر. يروح يشتغل شهرين في أمريكا يكسب له مثلا في الشهر 3-4 آلاف 5 آلاف دولار، يحولهم 10 آلاف دولار دول بالمصري ويقسمهم مع الشهور بيعيشوه جاي ليتعلم العربية والقرآن، وأصبح يتكلم الفصحى. فنحن ننقذ الناس لهذا. التعليق الأخير تعليق لطيف جدا يعني، الإخوة اللي زعلانين أو هو أخ يعني زعلان قوي على اسم التبيان، بيقول لي التبيان بقى ما تزعلش هنفرض ضريبة يا سيدي. هو اللي حصل إنه طبعا اسمه التبيان كان اسما للقائنا والعبرة بالمحتوى، لكن لقد ازدان البرنامج بأنصار يوميا، وأصبح يقدمه نخبة من أفاضل يعني، أنا لا أعرف الحقيقة كل من يقدمه الآن، لكن أعرف منهم من هم من أفاضل العلماء والدعاة فلا بأس يعني إنما هو صحيح كان اسما مناسبا للموضوع الذي صرنا نتحدث فيه يوم الثلاثاء، إنما ولا يهمك يا سيدي نبقى نفرض ضريبة على المستخدمين ونقول لكم عليها إن شاء الله. فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة، وشكر الله لكم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم يعني أظن أنني إذا وجدت أن قوافل الحجيج ستتحرك سأتكلم في الروحانيات، وإلا فإنني ثم أعود إلى المناسك بعد ذلك، وقد أرى أن أتحدث في المناسك يعني نشوف. إنما لقاؤنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت يعني اللي هو الساعة 11 وربع شيء من هذا القبيل، سيكون أيضا حول مناسك الحج والعمرة، ليكون هو اللقاء بإذن الله تعالى الذي نختم به لقاءين نتحدث فيهما عن هذا. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن لا يجعل في قلوبنا من هو أكبر منه سبحانه 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 سبحانه. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.